الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في لوازم التوبة وتبعات التوبة، المسألة 13 في باقي المباحث المتعلقة بالتوبة. قال: والعقاب يسقط بها، يعني بالتوبة، لا بكثرة ثوابها. يعني فيه مبنى يقول أن التوبة لأن لها ثواب كبير تزيح العقاب، لأنها قد تقع محبطة ولولا لا يبقى الفرق بين التقدم والتأخر. يعني لولا هذا المبنى لا فرق بين التأخر والتقدم. هذا التأخر والتقدم يعني تقدم التوبة على المعصية وتأخر التوبة على المعصية. أنا أظن أن المسألة فرضية، لا معنى للتوبة قبل المعصية، فرضية فقط لإيصال المسألة إلى التناقض، ولا اختصاص، نعم، ولا تقبل في الآخرة لانتفاء الشرط. أقول: اختلف الناس هنا، فقال قوم إن التوبة تسقط العقاب بذاتها، لا معنى أنها لذاتها على لا على معنى أن لذاتها تؤثر في إسقاط العقاب، بل على معنى أنها إذا وقعت على شروطها والصفة التي بها تؤثر في إسقاط العقاب أسقطت العقاب من غير اعتبار زائد. يعني التوبة هي هي، ما تقول أن ثوابها كبير. نعم. وقال آخرون، المبنى الثاني، إنها تسقط العقاب لكثرة ثوابها، يعني لنورانيتها أزاحت العقاب، لأن التائب يعود إلى النورانية. نعم. وقال آخرون: وإنها، يعني التوبة، تسقط العقاب لكثرة ثوابها، يعني نورانية كبيرة، فتبيد ظلام المعصية. واستدل المصنف رحمه الله، يعني المحقق الطوسي، على الأول، يعني ليس باعتبار الثواب الكثير، نعم، بوجوه: الأول أن التوبة قد تقع محبطة بغير ثواب، نعم، تحبط العقاب ولكن ما فيها ثواب. هذا نقض على ماذا؟ نقض على مبنى من يقول بأن التوبة لكثرة ثوابها. أنتم درستم في المنطق من الأقيسة قياس المقابلة، كيف هو يأتي بدليل على المطلب سين، وأنت تأتي بدليل آخر على بطلان سين. هذا يسمى قياس المقابلة، ويوظف كثيرا في النقض على الآخرين. هنا المحقق الطوسي طبق هذا القياس، قياس المقابلة. نعم. قال: الخارجي زنى وتاب، العقاب سقط، وأين الثواب؟ خارجي، نعم، كلاب أهل النار. تقول: إذا كان هكذا الأمر لماذا هو مسلم؟ المسلم على الظاهر داخل في الملة الإسلامية، على الظاهر كانوا يدخلون المساجد ويصلون ويقرؤون القرآن، والأمير سلام الله عليه لم يحاربهم، لأن في الظاهر أنهم مسلمون. نعم. يقول: أن التوبة قد تقع محبطة، يعني للعقاب، بغير ثواب، كتوبة الخارج من الزنا، فإنه يسقط بها، يعني هذا الخارج يسقط بها بهذه التوبة عقابه من الزنا، ولا ثواب لها، لأن صار الخارج لا ثواب له. هذا قياس المقابلة. الثاني أنه لو أسقطت العقاب بكثرة ثوابها لم يبقى فرق بين تقدم التوبة على المعصية وتأخر التوبة عن المعصية، كغيرها من الطاعات التي تسقط العقاب بكثرة ثوابها. هذه فرضية، لأن لا معنى للتوبة قبل المعصية. يعني التوبة صارت كالفعل الحسن، نعم، يعني ليس باعتبارها بعد المعصية، صار لها بشرط مثل جميع الطاعات. صحيح، كلام جدا دقيق. ولهذا قال ولولاه، يعني لولا هذا المبنى أنها تسقط العقاب بدون ملحاظ كثرة الثواب، لا يبقى الفرق بين التقدم والتأخر، يعني تقدم التوبة على المعصية وتأخر على المعصية. لماذا؟ لأن في حد ذاتها طاعة، نعم، وبالتالي الطاعة لا يلاحظ فيها المعصية. يعني أنت إذا سلمت بنية القربة على مؤمن، فهل هنا يجب أن تراعي المعصية؟ يعني هل هناك لحاظ المعصية؟ لا أبدا. نعم، ولو صح ذلك لكان التائب عن المعاصي إذا كفر أو فسق أسقط عنه العقاب. نعم، لماذا؟ لأنه تاب. الثالث، لو أسقطت التوبة العقاب لعظم ثوابها لما اختص بها بعض الذنوب عن بعض، فلم يمكن إسقاطها لما هي توبة عنه بأولى من غيره، لأن الثواب لا اختصاص له ببعض العقاب دون بعض. نعم، إذا التوبة في هويتها لا تعني كثرة الثواب، تعني أن الإنسان ينوي الإقلاع عن ماذا؟ عن ما هو قبيح، انتهى الأمر، ويندم على هذا الفعل. أما أن كثرة الثواب داخلة في هوية التوبة، هذه الإشكالات كلها تريد، نعم، فيأتي عدم الاختصاص. لماذا؟ لأن هي ثواب في كل المراحل. نعم، ثالث، لو أسقطت العقابة، يعني لو أسقطت التوبة بوصفها ثوابا كبيرا، العقابة لعظم ثوابها، هذا هو التعليل، يعني بيان الملازمة، لما اختص بها بعض الذنوب عن بعض، نعم، فلم يمكن إسقاطها لما هي توبة عنه بأولى من غيره، نعم، لأن الثواب لا اختصاص له ببعض العقاب دون عقاب. نعم، الثواب لا بشرط، مفتوح. نعم، إذن التوبة ليس بلحاظ الثواب الكبير، بلحاظ هذه النية الطاهرة عن الإقلاع عن الذنب والمعصية مع الندم وتغير الحياة. ثم أن المصنف رحمه الله أجاب عن حجة مخالف، وتقريرها أن التوبة لو أسقطت العقاب لذاتها لأسقطته في حال المعاينة في الدار الآخرة. نعم، والجواب أنها إنما تؤثر في الإسقاط إذا وقعت على وجهها، يعني بشروطها، وهي أن تقع ندما على القبيح، هذا أولا لقبحه، وفي الآخرة يقع الإلجاء، فلا يكون الندم للقبيح. نعم، في الآخرة الإنسان يرى الحق، بصرك اليوم حديد، فكيف يتوب هناك؟ ما معنى للتوبة والإقلاع هناك؟ نعم. المسألة 14 في عذاب القبر والميزان والصراط، هذه حكمة وحيانية مطلقة، لا يمكن للحكمة الطبيعية للإلهية الطبيعية أن تخوض فيها، لأن هذه جزئيات، فنحتاج إلى الوحي. الوحي هنا قد يكون متواترا تفيد اليقين، قد تكون مشهورة تفيد ذلك الظن الراجح، يعني يحتمل الإنسان أنها موجودة احتمال كبير جدا. إذا كانت أحاديث أحد فلا تفيد العلم، تبقى معرفة دينية فقط وليست معرفة علمية. في عذاب القبر والميزان والصراط قال: وعذاب القبر واقع لإمكانه، لا يا محقق الطوسي، الإمكان لا يدل على الوقوع، الوقوع يدل على الإمكان، أما الإمكان لا يدل على الوقوع. نعم، الله تعالى يمكن أن يوجد عذاب القبر والميزان والصراط، نعم، لكن الإمكان لا يدل على الوقوع، الوقوع يدل على الإمكان، لا تعكسها، جزاك الله خير. وعذاب القبر واقع لإمكانه، وتواتر السمع، نعم، تواتر السمع بوقوعه، نعم، أما الدليل الأول لا بشرط، الإمكان لا يدل على الوقوع، الوقوع يدل على الإمكان. أقول نقل عن ضرار أنه أنكر عذاب القبر والإجماع على خلافه، إذا كان هو من الملة، ضرار من الملة، فكيف انعقد هذا الإجماع؟ وقد استدل المصنف رحمه الله بإمكانه عقلا، فإنه لا استبعاد في أن يعجل الله تعالى العقاب في دار التكليف على وجه يمتنع مع التكليف، كما في قطع يد السارق كما قال تعالى: فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. وقال في قطاع الطريق: ذلك لهم خزي في الدنيا. وقال: ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده. نعم، يعني فيه مصادق عذاب، فإذا في هذه المصادق تحققت في دار الدنيا، عذاب القبر من سنخها، يعني ليس بمحال ويمكن أن يتحقق. نعم يمكن أن يتحقق، لكن الإمكان ليس هو الدليل، الدليل هو السمع، السمع المتواتر أو المشهور. وحكى تعالى في كتابه إهلاك الفرق الذين كفروا نعم به. وإذا كان ممكنا، والله تعالى قادر على كل ممكن، وقد أخبر الله تعالى بوقوع في قوله: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. إذا ترجع إلى السمع، ما فيه الإمكان. نعم الإمكان هنا يساعده على ماذا؟ إذا تحدث الله عن وقوع العقاب في القبر، العقل لا يستبعده ولا يقول محالا. أما الإمكان دليل الوقوع، لا، هذا لا يمكن أبدا. فذكر الرجوع بعد إحيائهن، وإنما يكون بإحياء ثالث. وقال تعالى: قالوا ربنا أمتنا إثنتين وحييتنا إثنتين فاعترفنا بذنوبنا. فذكر موتتين، إحداهما في الدنيا والأخرى في القبر، وذكر إحيائهن أحدهما في الدنيا والأخرى في القبر، ولم يذكر الثالث لأنه معلوم وقع فيه الكلام وغير الحي لا يتكلم. وقيل إنما أخبروا عن الإحيائين اللذين عرفوا الله تعالى فيهما ضرورة، فأحدهما في القبر والآخر في الآخر، ولهذا عقب بقوله: فاعترفنا بذنوبنا. وقال تعالى في حق آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. وهذا نص في الباب. نعم، إذن هذه الجزئيات: عذاب القبر، الميزان، الصراط، نشر الكتب، وهذه الأمور المذكورة في الروايات، هذه كلها لا سبيل إليها إلا بالحكمة الوحيانية، إلا بالإلهيات الوحيانية. وقلت لكم هذا هو الميزان: تواترت تفيد اليقين، مشهورة كثيرا تفيد هذا الظن الراجح، يعني احتمال وقوعها كبير جدا. بالأحد تبقى معرفة دينية، العقل لا يقول أنها لا تقع لأنها ممكنة، إلا أنها لا تفيد عقيدة راسخة يقينية. قال: وسائر السمعيات من الميزان والصراط والحساب وتطاير الكتب ممكنة، دل السمع على ثبوتها. ممكنة يعني العقل لا يرفضها ويستسيغها، والسمع يدل على تحققها، دل السمع على ثبوتها يعني تحققها، فيجب التصديق بها إذا وصلت إلى حد ماذا؟ الاستفاضة. أقول: أحوال القيامة من الميزان والصراط والحساب وتطاير الكتب أمور ممكنة، يعني العقل يستسيغها ولا يرفضها، وقد أخبر الله تعالى بوقوعها فيجب التصديق بها. هذا التصديق تشكيكي، تواتر، استفاضة، أحد. لكن اختلفوا في كيفية الميزان. كيفية الميزان هذا إذا لم يبينه الشرع، لا أبو هاشم الجبائي ولا أبو علي الجبائي يفقه فيه. فقال شيوخ المعتزلة: أنه يوضع ميزان حقيقي له كفتان يوزن به ما يتبين من حال المكلفين في ذلك الوقت لأهل الموقف. يدخل في أمور الغيب، يدخل بوهمه في الأمور الغيب: والله أنا لا أدري من أين جئت، من كيسك هذه. إذا لم يبينها المعصوم، أنت كيف تعرف هذا الميزان من أي نوع هو؟ إما بأن يوضع كتاب الطاعات، يوضع كتاب الطاعات في كفة الخير، ويوضع كتاب المعاصي في كفة الشر، ويجعل الرجحان أحدهما دليلا على إحدى الحالتين، أو بنحو من ذلك لورود الميزان سمعان. والأصل في الكلام الحقيقة مع إمكانها، أي حقيقة؟ حقيقة مادية أم حقيقة معنوية؟ الميزان هنا يعني العدالة، ده الأمر، لكن نحو العدالة هنا غير نحو العدالة هناك. وقال عباد وجماعة من البصريين وآخرون من البغداديين، يعني كل معتزلة: المراد بالموازين العدل دون الحقيقة. نعم هذا هو العدل، العدل يعني دون الحقيقة الأرضية. وأما الصراط فقد قيل أن في الآخرة طريقان، إحداهما إلى الجنة يهدي الله تعالى أهل الجنة إليها، والأخرى إلى النار يهدي الله تعالى أهل النار إليها، كما قال تعالى في أهل الجنة سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، وقال في أهل النار فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقيل إن هناك طريقا واحدا على جهنم يكلف الجميع المرور عليه ويكون أدق من الشعر وأحد من السيف، فأهل الجنة يمرون عليه لا يلحقهم خوف ولا غام، والكفار يمرون عليه عقوبة لهم والزيادة في خوفهم، فإذا بلغ كل واحد إلى مستقره من النار سقط من ذلك الصراط. وأنا أقول إذا لم تأتي هذه الأمور من الوحي فهذا هراء، صدقوني هذه الأمور فقط وحيانية، لا يمكن الخوض فيها بالأوهام، لا يمكن. نعم إذا كانت هناك نصوص متواترة عقيدة يقينية، مستفيضة عقيدة شبه يقينية، أحد نؤمن بها لأن العقل يقول مو ممكنة، نعم، لكن لا ترقى إلى درجة اليقين، هذا هو الميزان. نعم. قال والسمع دل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، والمعارضة متأولة، يعني من يعارض بالآيات القرآنية هذا يخضع للتأويل. أقول اختلف الناس في أن الجنة والنار هل هما مخلوقتان الآن أم لا، فذهب جماعة إلى الأول وهو قول أبي علي الجبائي، وذهب أبو هاشم الجبائي والقاضي إلى أنهما غير مخلوقتين. احتج الأول بقوله تعالى أعدت للمتقين أعدت للكافرين، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ما دخل هذه الجنة جنة آدم بالجنة بيوم الآخرة، لا تفهم والله. نعم جنة آدم هذه جنة خاصة به، ما عندها علاقة بقوس الصعود، عندها علاقة بقوس النزول. نعم وعندها جنة المأوى، وجنة المأوى هي دار الثواب، فدل على أنها مخلوقة الآن في السماء. احتج أبو هاشم بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فلو كانت الجنة مخلوقة الآن لوجب هلاكها، والتالي باطل لقوله تعالى أكلها دائم. انظر الجنة إذا كانت موجودة يقول يجب هلاكها، هلاك هذه النشأة مع دخل الجنة، الجنة بعد هذه النشأة، يا الله هرطقة، صدقوني هرطقة وجهل أكبر. والجواب دوام الأكل، إشارة إلى دوام المأكول بالنوع بمعنى دوام خلقي مثله، أكل الجنة يفنى بالأكل إلا أنه تعالى يخلق مثله، والهلاك والخروج من عن الانتفاع، ولا ريب أن مع فناء المكلفين يخرج الجنة عن حد الانتفاع فتبقى هالكة بهذا المعنى. هذه الأمور كلها ارتقى لا قيمة لها. نعم المعصوم يقول مخلوقة تخلق بعد ذلك تخلق بعد ذلك، لكن المبنى الفلسفي جميل، يقول المبنى الفلسفي يقول الجزاء من جنس العمل، يعني الإنسان إذا أذنب فهو هنا صنع قطعة من جهنم، أطاع والتزم صنع قطعة من الجنة، يعني الجنة نحو عمل الإنسان والنار نحو عمل الإنسان. نعم أمور هكذا تفهم، وفي قوس الصعود لا علاقة لها بقوس النزول. المسألة 15 في الأسماء والأحكام، إذن لا تسمعون هذه الهرطقات من أي جهة كانت، هذه خاصة بالوحي، بيّنها الوحي نلتزم، لم يبينها الوحي نسكت، الدخول فيها بالأوهام لا يمكن، لا صعب جدا لا يمكن. المسألة 15 في الأسماء والأحكام، قال والإيمان التصديق بالقلب، نعم واللسان، يعني في حالة قلبية وحالة لسانية إثباتية، حالة القلبية حالة ثبوتية، حالة نفسانية، أنا في داخلي عندي اعتقاد بالله تعالى وبنبوة النبي، ثم يأتي مقام الإثبات، الفعل القولي، الفعل الكلامي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم والإيمان التصديق بالقلب واللسان، ولا يكفي الأول، يعني لا يكفي التصديق بالقلب لقوله تعالى واستيقنتها أنفسهم، ولكن لم يثبتوا هذا الأمر بلسانهم، و ونحوه، ولا الثاني لقوله قل لم تؤمنوا، يعني حتى الإثبات اللساني الفعل الكلامي لا ينفع بدون التصديق القلبي. أقول اختلف الناس في الإيمان على وجوه كثيرة، ليس هذا موضع ذكرها. والذي اختاره المصنف رحمه الله أنه عبارة عن التصديق بالقلب، هذه الحالة عقد القلب هو الإيمان، لأن الإيمان عقد ثان، المعرفة عقد أول، ثم هذه المعرفة إذا رسخت في القلب تسمى العقد الثاني وهو الإيمان. نعم. ثم مقام الإثبات، الفعل القولي نطق بالشهادة. نعم. إنه عبارة عن التصديق بالقلب واللسان معا، ولا يكفي أحدهما فيه، لا التصديق القلبي لوحده ولا الفعل القولي لوحده. أما التصديق القلبي فإنه غير كاف لقوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. نعم، استيقنتها أنفسهم، لا أعتقد أن هذا إيمان، استيقنتها يعني أدركوا، لأن الإيمان إذا كان كان. نعم. وقول ولقوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فأثبت لهم المعرفة والكفر، المعرفة وليس الإيمان. وأما التصديق اللساني فإنه غير كاف أيضا لقوله تعالى وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولا شك في أن أولئك الأعراب صدقوا بألسنتهم. نعم، هذا هو الإيمان. إذن الإيمان عقد قلبي، دخولك في المجتمع الإسلامي يأتي الفعل الكلامي يعني النطق بالشهادة. قال والكفر عدم الإيمان، نعم رفع للإيمان، إما مع الضد أو بدونه، يعني إما أن يعتقد ما يعتقده المؤمن يعني على خلاف ما يعتقده المؤمن، هذا هو الضد، يعني حامل الجهل المركب، حامل الجهل المركب يعني عنده علم غير الواقع، هذا هو الجهل المركب. أو بدونه يعني عنده جهل بسيط. والفسق الخروج عن الطاعة، طاعة الله تعالى مع الإيمان، الفاسق مؤمن إلا أنه خرج عن الطاعة، خرج عن دائرة القيم. والنفاق إظهار الإيمان وإخفاء الكفر. كان أحسن لو جاء بالتقية، كلمة التقية كذلك، وهو إظهار الكفر وإضمار الإيمان. أقول الكفر في اللغة هو التغطية، نعم كفر البذرة يعني غطاها بالتراب. وفي العرف الشرعي هو عدم الإيمان، إما مع الضد بأن يعتقد فساد ما هو شرط في الإيمان، هذا هو الجهل المركب. أو بدون الضد يعني الجهل البسيط، كالشك الخالي من الاعتقاد الصحيح والباطل، هذا هو الجهل البسيط. والفسق لغة الخروج مطلقا، وفي الشرع عبارة عن الخروج عن طاعة الله يعني عن دائرة القيم، يخرج عن دائرة القيم الإلهية فيما هو دون الكفر. نعم، لأن الفسق ليس كفرا. والنفاق في اللغة هو إظهار خلاف الباطل، وفي الشرع إظهار الإيمان وإبطال الكفر. قال والفاسق مؤمن لوجود حده فيه، يعني هو يؤمن عنده عقد القلب وأظهر الفعل الكلامي يعني الشهادتين. أقول اختلف الناس هنا، فقالت المعتزلة إن الفاسق لا مؤمن ولا كافر، ما يسمى بالمنزلة بين المنزلتين، وأثبت منزلة بين المنزلتين. وقال الحسن البصري إنه منافق، لا إله إلا الله. وقالت الزيدية إنه كافر نعمة. وقالت الخوارج إنه كافر مطلقا. والحق ما ذهب إليه المصنف وهو مذهب الإمامية والمرجع وأصحاب الحديث وجماعة الأشعرية، والدليل عليه أن حد المؤمن وهو المصدق بقلبه ولسانه في جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله موجود فيه فيكون مؤمنا. نعم، إذن الفاسق مؤمن، نعم، ولم ينسجم مع القيم الإلهية، هذه مسألة أخرى، لأن العقيدة عندها علاقة بالوعي. نعم، هذا الوعي لم ينور له الطريق فقط، يعني نعم مع الأسف الشديد، يعني لم يحقق الحكمة العملية وإن تجاوز الحكمة النظرية. نعم. قال المسألة السادسة عشر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا فعل الإنسان لا يدخل في علم الكلام، الذي يدخل في علم الكلام هو الأفعال الإلهية. نعم، لكن داخل في دائرة العدل. قال والأمر بالمعروف الواجب واجب و وكذا النهي عن المنكر. والمندوب مندوب سمعا، وإلا لزم خلاف الواقع أو الإخلال بحكمته تعالى. أقول الأمر بالمعروف وهو القول الدال على الحمل على الطاعة أو نفس الحمل على الطاعة أو إرادة وقوعها من المأمور، والنهي عن المنكر هو المنع من فعل المعاصي أو القول المقتضي لذلك أو كراهة وقوعها. وإنما قلنا ذلك للإجماع على أنهما يجبان باليد واللسان والقلب، والأخير يجب مطلقا بالقلب لأضعف الإيمان، بخلاف الأولين فإنهما مشروطان بما يأتي. هذا بحث فقهي أكثر لنوف، يتعلق بأفعال المكلف وليس بفعل الله تعالى. وهل يجبان سمعا أو عقلا؟ اختلف الناس في ذلك، فذهب قوم إلى أنهما يجبان سمعا للقرآن والسنة والإجماع، وآخرون ذهبوا إلى وجوبها عقلا. واستدل المصنف على إبطال الثاني بأنهما لو وجب عقلا لزم أحد الأمرين، وهو إما خلاف الواقع أو الإخلال بحكمة الله تعالى، والتالي بقسمه باطل، فالمقدم مثله. بيان الشرطية أنهما لو وجب عقلا لوجب على الله تعالى، لوجب على الله تعالى، فإن كل واجب عقلي يجب على كل من حصل في حقه وجه الوجوب. كيف يجب على الله تعالى؟ لا أدري أنا. هل الله تعالى يخضع إلى القيم، أو هو منبع القيم؟ هنا لا أدري، هذه تفسيرها صعب من العلامة الحلي. والله تعالى لا يصدق عليه الوجوب والحرمة، هذه الأمور قيم للإنسان. نعم قيم للإنسان، يعني الكمالات صارت إلزامات لمن؟ للإنسان الذي يتكامل، أما الذي هو كمال مطلق كيف؟ نعم. ولو وجب عليه تعالى لكان إما فاعل لهما، فكان يلزم وقوع المعروف قطعا، لأنه تعالى يحمل المكلفين عليه، وانتفاء الممكن قطعا، لأنه تعالى يمنع المكلفين منه. وإما غير فاعل لهما فيكون مخلا بالواجب، وذلك محال لما ثبت من حكمته تعالى. نعم كلام هذا غير صحيح جدا، لأن الله تعالى وجود خارج عن حكومة القيم، سواء كانت القيم الأخلاقية أو القيم التشريعية، يعني ملزم بشيء، لا، هو منبع الأخلاق، منبع القيم، ومنبع التشريعات. لا أدري كيف. نعم. أما الوجوب العقلي، النهي بالمنكر والوجوب العقلي، لماذا الدول الليبرالية التي انفصلت عن القيم الإلهية وعن الله تعالى تؤسس للأمن والشرطة؟ لماذا الشرطة ولماذا الأمن؟ هذا كله أليس لتنظيم المجتمع وقهر المخالف والعاصي للقوانين؟ هذه أمور عقلية، الشرع يأتي ويرشدنا إليها. قال وشروطهما علم فاعلهما بالوجه، يعني الجهل لا يمكن أن يأمر بالمعروف، صحيح هذا معقول. وتجويز التأثير، يعني هو يحتمل التأثير أن هذا الإنسان يلتزم بأمره ونهيه. وانتفاء المفسدة، يعني لا يوقع هذا الأمر في مفسدة أكثر. أقول شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة. الأول أن يعرف الآمر والنهي وجه الفعل، جميل، حتى يتحرك على بصيرة، فيعرف أن المعروف معروف وأن المنكر منكر، وإلا لأمر بالمنكر ونهى عن المعروف، صحيح، يعني يتحرك خبط عشواء وليس ببصيرة. ثاني تجويز التأثير، فلو عرف أن أمره ونهيه لا يؤثران لم يجبا، وهذه طبخها الكثير الناس تسامحا تساهلا ضعفا، ويترك هذا الواجب الجميل. ثالث انتفاء المفسدة، فلو عرف أو غلب على ظنه حصول مفسدة له هو كآمر ونهي، أو لبعض إخوانه في أمره ونهيه، سقط وجوبهما دفعا للضرر. مسألة عقلية، مسألة عقلية وليست مسألة تشريعية. فهذا ما حصل لنا من شرح هذا الكتاب، ونحن نسأل الله تعالى أن يجعله ذخرا لنا يوم المعاد، وأن يوفقنا للرشاد بمنه وكرمه. انظر هذا الملاك الرائع، بمنه وكرمه، هذا التواضع، تواضع العلماء، يرجعون كل فضيلة وكل نعمة إلى الله تعالى، يعني ختمها بطريقة رائعة. فهذه أسوة لهذا من يتعلم حرفين ويتعدى على المراجع ويتعدى على الشخصيات الكبيرة ويخرف الدين. انظر هذا الأدب، والله ختامه مسك، انظر ماذا يقول، أعيدها لأنها جميلة. نعم، فهذا ما حصل لنا من شرح هذا الكتاب. جزاك الله خير شيخنا العزيز، لولا أنت لما ظهرت كنوز هذا الكتاب، ونحن نسأل الله تعالى أن يجعله ذخرا لنا، يعود إلى الله تعالى يوم المعاد، يعني يوم اللقاء، وأن يوفقنا للرشاد بمنه وكرمه. كل كرم الله تعالى ومنن الله تعالى، والحمد لله وحده، نحمد الله تعالى. تم الكتاب أعزائي الطلاب، وأنا أعتذر منكم من التقصير، وإذا كان هناك تقصير لضعف العلم، نعم، وأعتذر على السرعة في الشرح، هذا طبع جزائري، ماذا نفعل؟ نعم، طبعنا هكذا، عندنا عصبية وعندنا سرعة في الكلام. إن شاء الله قد نكون استفدنا من هذه الدورة وإن كانت سريعة، والذي يريد أن يتواصل معنا فعندنا في التواصل الاجتماعي مجالات. نعم، ونشكركم على كرم الإصغاء والصبر معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.